تشير إلى ساعتنا تشير إلى الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية باتت من أفضل الجيوش في العالم. إيران تعلن أنها تنتج الماء الثقيل لسد حاجاتها النووية وتصدر الفائض منه إلى 8 دول. الأمم المتحدة تنتقد قرار واشنطن فرض حظر على حركة أنصار الله في اليمن. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية هي اليوم أحد أفضل الجيوش على مستوى العالم، قائلا أن أسلحتنا الاستراتيجية تشهد تطورا متناميا. وأشار أمير حاتمي إلى أن العدو يسعى لإيجاد العراقيل أمام تنامي وحركة الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم، موضحا أن النظام السلطوي وظف كل إمكانياته ووسائله لأهدافه المشؤومة كالحرب المفروضة وأنواع الحظر الظالم واغتيال الشخصيات العلمية. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به إدارة ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب. واعتبر ربيعي أن منتقدي ترامب داخل أمريكا وبعد سكوتهم عنه أو مماشاتهم له في مواقفه ضد إيران قد دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات. وتابع قائلا أن الهزيمة الحقيقية للغرب لم تقع مع الانتخابات الأمريكية، وإنما وقعت عندما بقى ترامب وحيدا في الأمم المتحدة ولأول مرة في مواجهة إيران. انتقد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي بشدة نهج الحكومة والشركات الكورية الجنوبية في الرضوخ للضغوط الأمريكية والمشاركة في الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني. جاء ذلك خلال استقبال خرازي للنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جون كان الذي يزور طهران على رأس وفد للتباحث حول القضايا الثنائية والأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية. وأعرب خرازي عن أمله في أن تساعد زيارة النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية في أن يدرك المسؤولون في بلاده الحقائق في إيران والفرص الجديدة للتعاون بصورة أفضل. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها فضلا عن تصدير الفائض عنه أو منه إلى 8 دول في العالم. وقال كمالوندي إنه لم يكن لدينا توقف في إنتاج الماء الثقيل حتى الآن، بل حققنا إنجازات جيدة في إنتاجه، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية. وقال كمالوندي إنه في الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا، وكذلك الأدوية المشعة التي تحتاجها البلاد. رفعت عوائل الشهداء من العلماء النوويين الإيرانيين دعوى قضائية تطالب الولايات المتحدة بتعويضات لدعمها الكيان الإسرائيلي في تنفيذ عمليات اغتيال العلماء الإيرانيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عوائل شهداء العلماء النوويين الإيرانيين يعتزمون محاكمة أمريكا باعتبارها الداعم والمؤيد الأول لعمليات الاغتيال التي قام بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أبنائهم. المحاكمة تشمل 32 متهما من المسؤولين الأمريكيين بينهم رؤساء.
الطبيعة الإرهابية لاستهداف علمائنا النوويين واضحة تماما، وهي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. رفعنا الدعوى القضائية في مجتمع الشهيد بهشتي، وسوف نتابعها حتى نثبت إدانة أمريكا ونقتص منها قانونية.
الدعوى القضائية التي رفعها 11 مدعيا إيرانيا تضم 500 صفحة أخرى من الوثائق التي تدين المتهمين، وهي تهدف إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية وفقا للقوانين الدولية، وتطالب الأمريكيين بتقديم تعويضات تقدر بمئة مليون دولار.
المتابعة القضائية والقانونية للعمليات الإرهابية هذه تبين الأبعاد القانونية للانتهاكات الأمريكية، وتكشف للعالم الصورة الحقيقية لهذا النظام الاستكباري. ولذلك فإن هذه الخطوة مهمة على المستوى الدولي والحقوقي.
وتسعى الدعوة إلى تجميد الأموال الأمريكية في دول المنطقة، ويشرف عليها 15 محاميا إيرانيا يعتزمون في الخطوة التالية متابعة الملف القضائي في المحكمة الدولية، وهم يؤكدون أن الوثائق التي بحوزتهم تثبت انتهاك أمريكا لتسعة عشر اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب وأربعة وعشرين قرارا أمميا ملزما.
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية مراسم تكريم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، تزامنا مع 40 استشهاد العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زادة. وأفادت السفارة الإيرانية في العاصمة البرازيلية بأن هذه المراسم أقامها الإيرانيون المقيمين والجمعية المناهضة للإمبريالية في البرازيل. وفي هذه المراسم أدانت مجموعة من قيادات النقابات والأحزاب وأساتذة الجامعات والمنظمات الطلابية البرازيلية اغتيال الشهداء الأبرار والأعمال التخريبية التي تنفذها القوى السلطوية. عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من التأثير السلبي المحتمل على العمليات الإنسانية والمسار السياسي لقرار الولايات المتحدة إدراج حركة أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال ستيفان دوجاريك: نشعر بالقلق من أن التصنيف سيؤثر سلبا كذلك على العمليات التجارية وليس فقط على العمليات الإنسانية، لافتا إلى أن الخطوة الأمريكية تزيد من خطر المجاعة المتزايد في اليمن. يذكر أن قرابة 80% من سكان اليمن، أي حوالي 24 مليون يمني، يحتاج إلى المساعدات الإنسانية. أعلن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان في اليمن تضامنه مع أنصار الله وإدانته للقرار الأمريكي الذي يصنف أنصار الله منظمة إرهابية. واعتبر التكتل في بيان أن القرار محاولة يائسة لتغيير مسار قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية. وشدد على وقوف التكتل في صف واحد مع أنصار الله في مواجهة أي توجهات أمريكية ترمي إلى مزيد من تفاقم أزمة الوضع الإنساني في اليمن. رأى الإعلامي اليمني حميد رزق أن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية لم يكن مفاجئا، حيث تم الحديث عنه سابقا، واعتبر القرار عبارة عن شهادة بخروج الأذرع الأمريكية المشاركة في العدوان على اليمن. لنستمع إلى ما قاله الإعلامي اليمني حميد رزق.
أو بالنسبة لليمنيين عموما لم يكن مفاجئ، تمت حديث سابق عن احتمالات أمريكية للتصنيف في هذا الاتجاه، لا يحمل أي جديد، بالعكس هو عبارة عن شهادة أو عبارة عن إخراج واضح للأصابع وللذراع الأمريكية المشاركة بل القائدة للعدوان على اليمن. في هذا التوقيت هو بمثابة تصدير للأزمة الترامبية ومحاولة القفز عليها وإخراجها والبحث عن ملفات للهروب من الاستحقاق الذي واجه ترامب وإدارته أو مجموعته في البيت الأبيض وقد تابع الجميع ماذا جرى في الكونغرس وماذا ينتظر ترامب. ترامب لا أحد يعرف الآن أين هو مختفي وهل سيساءل سيحاكم سيعزل يعيش حالة يعني ليست صحية ولا سليمة. أيضا فيما يخص السعودي هي عبارة عن تعويض معنوي للسعودية بعد فشل 6 سنوات من الحرب وكأنه لا زال هناك فاتورة حساب بين النظام السعودي وبين إدارة ترامب في أموال كثيرة صرفت. ويعني هذا الموقف في إدارة هذا الفاتورة يحاول أن يقدمها ترامب وبومبيو وإدارة السعوديين مقابل أموال استلموها ومقابل أثمان، وهي في الحقيقة ليست إلا خطوة معنوية ستوهم السعودي أو الآن السعودي في إعلامه كما نتابع يصور الأمر وكأنه في شيء استراتيجي حدث وما في شيء، هذا عبارة عن أن يحتفوا بالوهم وببالونة أصلا لا قيمة لها أصلا. يعني صنف الأنصار الله إرهابيين، ماذا يترتب على هذا؟ هل سيترتب عليه عقوبات؟ ما هم قد كانوا حرب إبادة مش عقوبات. يعني العقوبات التي يمكن أن ينص عليها أو التبعات التي يمكن أن تترتب على هذا التصنيف لا تمثل شيء أمام نتائج الحرب والحصار التي دخلت عامها السادس.
مستمعين الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. نواب عراقيون ينتقدون الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق. مقتل وإصابة عدد من قوات قسد في عمليات تستهدف آلياتهم في الحسكة السورية. تحذيرات أمريكية من احتجاجات مسلحة وتعبئة الحرس الوطني بيوم تنصيب بايدن. وإلى التفاصيل. بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق وتستمر على مدى يومين، ويترأس الوفد الاقتصادي والتجاري العراقي وزير التجارة علاء أحمد الجبوري الذي وصل إلى طهران يوم أمس للقاء المسؤولين الإيرانيين وحضور الاجتماع الرابع للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري. ويرافق وزير التجارة العراقي في زيارته إلى طهران وفد رفيع المستوى من مساعدي الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الغرف التجارية. وتهدف هذه اللجنة إلى دراسة إمكانات التعاون المشترك في مختلف القطاعات نظرا للقواسم الجغرافية والثقافية والدينية المشتركة بين البلدين. انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي تنفيذا لقرار البرلمان. وقال النائب عن تحالف سائرون بدر صائغ أن إخراج القوات الأمريكية من العراق أصبح ضرورة تنفيذا لقرار البرلمان. من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود أن واشنطن ستواصل تدخلاتها بالشأن العراقي في ظل صمت الحكومة، فيما أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس أن العراق ليس بحاجة للقوات الأمريكية التي لا تمانع دخول المجاميع الإرهابية للبلاد. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء القبض على ما يسمى بقناص داعش في كركوك في مخيم ليلان للنازحين لتخفيه عن أنظار القوات الأمنية. وعمل المعتقل بما يسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناص من فرقة القادسية، واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، فيما أعلنت سلطات الأمن في الناصرية اعتقال متهم حدث ووالده بعد نصف ساعة من ارتكابهما جريمة قتل مروعة في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق. إلى ذلك أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة العراقية، وقال الوائلي إن ساحة الحبوبي تشهد استقرارا تاما وعمليات التنظيف من قبل ملاكات البلدية مستمرة على قدم وساق للشوارع التي تلتقي بالساحة. وفي محافظة ميسان أفاد مصدر أمني بمقتل قياديين في التيار الصدري على طريق المجر جنوب المحافظة من دون ذكر المزيد من التفاصيل. على صعيد ثان، وصف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي قرار وزارة الخزانة الأمريكية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بأنه تجاوز على كل الأعراف الدولية والدبلوماسية وتدخل سافر بشؤون العراق. ودعا الخزعلي الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ الموقف القانوني السليم اتجاه القرارات الأمريكية غير المدروسة والتي تنم عن حقد دفين اتجاه المجاهدين الرافضين للوجود الأمريكي. بنفس السياق انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي أزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية. وقال النائب عن تحالف سائرون بدر صائغ أن إخراج القوات الأمريكية من العراق أصبح ضرورة، خاصة أن الوقت أصبح مناسبا لإنهاء وجودها على أراضي العراق. من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود أن واشنطن ستواصل تدخلاتها في الشأن العراقي بفرضها العقوبات على بعض الأطراف في ظل صمت الحكومة وعدم اتخاذها موقفا رادعا لما تقوم به الإدارة الأمريكية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قتل وأصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية قسد في عمليات استهدفت آلياتهم في الحسكة والرقة المدعومة من القوات الأمريكية المحتلة. وأكدت مصادر مطلعة أن مسلحا من قسد قتل إثر تعرضه لإطلاق نار في الحسكة في حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم في بلدة تل تمر، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين عناصرهم. وفي الرقة أصيب عدد من مسلحي قصد بجروح متفاوتة نتيجة انفجار عبة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لهم على طريق المنخر شرق الرقة. غادرت النقطة التركية الأخيرة بمناطق سيطرة الجيش السوري، وذلك تنفيذا لقرارات تركية تقضي بانسحاب نقاطها العسكرية المحاصرة بعد تقدم الجيش السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وقالت تنسيقات المسلحين أن النقطة التركية التي كانت تتمركز على سراقب شمالي سوريا انسحبت مؤخرا، وبذلك يتم إنهاء عمليات الانسحاب التي بدأت لأول مرة في شهر تشرين الأول الماضي. كشفت تقارير ميدانية في سوريا أن القوات الأمريكية تسعى إلى إحياء جماعة داعش الإرهابية داخل البلاد من خلال تهريب مسلحيها عبر قاعدة التنف إلى عمق البادية السورية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لم تستطع الإدارة الأمريكية تحمل فكرة اقتراب سوريا من الخلاص من الإرهاب حتى بدأت بإعادة إحياء عظام داعش التي سحق عمودها الفقري خلال عمليات جيش السوري وحلفائه في البادية، ليعود للظهور في الصحراء بعد أن فر إليها الإرهابيين من معركة الباغز التي انتهت في آذار عام 2019 بتسهيل أمريكي.
عمليات إحياء داعش تسند المهام لداعش فتنفس، وبالتالي لا نستطيع القول أن داعش قد انتهت كما يتحدث الأمريكيون. داعش مستمرة، داعش متواصلة. طالما أن الأمريكي موجود في سوريا فهذا يعني أن داعش ما تزال مستمرة، وداعش ما تزال تأخذ دور الجيش الأمريكي.
يعتمد التنظيم على الهجمات الخاطفة، وهو تكتيك يتناسب مع فقدان داعش الجغرافيا وهياكل تنظيمية عمل عليها خلال سنوات في محاولة للضغط على الدولة السورية من خلال ضرب الطرق الحيوية في البادية باتجاه حلب ودير الزور وحتى من الحدود الأردنية إلى الشمال.
اليوم الاستهدافات التي يقوم بها داعش هي حرب أمنية بتوجيه أمريكي وسلاح أمريكي واستطلاع أمريكي أيضا. هذه المجموعات الصغيرة لا يمكن أن تستطلع في مناطق مساحتها آلاف الكيلومترات، لذلك تحتاج إلى تكنولوجيا من طائرات مسيرة، من اتصالات، لكي تستطيع أن تقوم بهذه العمليات الإرهابية لقطع الطريق الواصل بين سوريا والعراق.
مسرح آخر تلعب فيه القوات الأمريكية دوراً ينسجم مع حركة تهريب الإرهابيين إلى عمق البادية بالتوازي مع دور لقاعدة التنف في حماية الخلايا وتوجيهها في البادية، وهي التي تتحرك من جنوب شرق الرقة والسخنة في الغرب، وقاعدة التنف جنوباً ومحطة T2 شرقاً، وسط مساحة انتشار واسعة في منطقة يراها الكثيرون أنها الفاصلة في الحرب مع الأمريكي.
استشهد الأسير المقدسي المحرر محمد عياد صلاح الدين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة في سجون الكيان الصهيوني. وأكد مصدر محلي استشهاد المحرر صلاح الدين نتيجة تداعيات الإهمال الطبي. وكانت إدارة سجون الكيان أعلنت إصابة صلاح الدين بالسرطان في تموز الماضي، وزعمت أنه كان مصابا بالسرطان منذ سنوات. ويتعرض الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تم التخطيط للاحتجاجات مسلحة في الولايات المتحدة الخمسين في الولايات الأمريكية الخمسين خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر للعاصمة واشنطن في 16 من الشهر الجاري، محذرين من أنه إذا حاول الكونغرس تنحية ترامب ستحدث انتفاضة كبيرة. وأضاف المصدر أنه يجري التخطيط لاقتحام المحاكم في حال تنحي ترامب قبل يوم التنصيب. وأعلن قائد الحرس الوطني نشر نحو 10,000 عنصر في واشنطن لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات. حول آخر المستجدات بشأن التخطيط لاحتجاجات مسلحة في الولايات الأمريكية والعاصمة واشنطن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، نستمع إلى التقرير التالي.
إلى مرحلة مفصلية وصل الفصل الأخير من رئاسة دونالد ترامب في ظل ظروف لم تكن في الحسبان. النهاية ستحل بعد أيام مدفوعة بعدد من الاحتمالات التي لم يكن ترامب يتخيلها قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء، وسط توقعات باندلاع أحداث عنف وانتفاضة مسلحة في واشنطن. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أصدر تحذيرات من احتمال قيام احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها في ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة لحكم ترامب. مذكرة المكتب الفيدرالي حذرت من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن في 16 من هذا الشهر إذا حاول الكونغرس عزل ترامب بموجب التعديل 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بانتفاضة ضخمة في حال حدث ذلك. تهديدات استدعت تعبئة 15,000 عنصر لدعم تنصيب الرئيس جو بايدن بحسب مكتب الحرس الوطني الأمريكي، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في واشنطن حتى ما بعد حفل التنصيب بعدما وافق عليه ترامب خلال اجتماع مع نائبه مايك بينس في البيت الأبيض. وبعد أيام سيواجه ترامب المصير المحتوم ويخرج من البيت الأبيض، إما في 20 من الشهر الحالي يوم تنصيب بايدن أو بعزله في حال قرر الكونغرس ذلك. ويسبق هذا الحدث تخلي شخصية جمهورية عن ترامب وتوالي الاستقالات بين المحافظين وفي إدارته، وآخرهم تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي. تتزامن هذه التطورات مع مواصلة الديمقراطيين جهودهم لعزل ترامب ومحاكمته عبر تقديمهم لائحة برلمانية. بايدن قال إنه يجب على الرئيس ترامب ألا يبقى في منصبه، وأنه تحدث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزله، في حين يبدو أن حظوظ الديمقراطيين الرامية إلى عزل ترامب عبر المحاكمة ترتفع في ظل انضمام عدد من الجمهوريين إليهم.
قال وزير الخارجية التركي أن بلاده تقدم لليونان عرضا رسميا لاستئناف المحادثات التمهيدية حول مطالبتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط، موجها الدعوة إلى نظيره اليوناني لمناقشة علاقات البلدين. وأكد جاوش أغلو أن تركيا سوف تستضيف محادثات في موعد يقرره بشكل مشترك مسؤولون من الجانبين لتحسين العلاقات المضطربة بين البلدين. من جهته أعلن رئيس الوزراء اليوناني أنه أبلغ بتصريحات أغلو قائلا أنه رغم عدم استلام الدعوة للمباحثات عبر القنوات الرسمية فإنه يعتبرها مبادرة إيجابية أن تعبر تركيا عن الرغبة في بدء العملية. قتل مجندان بالجيش الوطني الأفغاني وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح استهدف مركبة تابعة للجيش في إقليم بلخ شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري أن الهجوم وقع في مدينة مزار الشريف عاصمة الإقليم، واستهدف مركبة عسكرية كانت تقل مجندات وضابطات، مضيفا لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية باتت من أفضل الجيوش في العالم. إيران تعلن أنها تنتج الماء الثقيل لسد حاجاتها النووية وتصدر الفائض منه إلى 8 دول. الأمم المتحدة تنتقد قرار واشنطن فرض حظر على حركة أنصار الله في اليمن. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم أعزائي المستمعين، ونحن نعود بكم إلى السنة الثانية للهجرة المباركة، وفاطمة مع أبيها في المدينة المنورة
تعينه في مهام بناء الدولة الإلهية عبر الحنان والرأفة والبهجة التي كانت تحيطه بها كلما رآها.
يا زيد، هل استأذنت لي؟
من؟ عبد الرحمن بن عوف. السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام يا زيد. عفوا، نسيت أن أحييك.
يبدو أنك جئت لأمر مهم، أنساك حتى السلام قبل الكلام.
صدقت يا زيد، صدقت.
تفضل.
الأمر مهم، فهل استأذنت لي للدخول على رسول الله؟
على الرحب والسعة، تفضل تفضل بالدخول، فقد علم رسول الله بقدومك، تفضل.
صبرا صبرا، أمهني قليلا حتى يلتحق بي صديقي عثمان بن عفان. ها هو قد قدم. يا رسول الله، إنك لتعلم أن ما في أصحابك من هو أيسر مني وأكثر مالا، وقد جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، وقد بذلت لها من الصداق 100 ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر، ومعها 10,000 دينار.
ولما سمع عثمان ما قالت عبد الرحمن بن عوف اعترض وخطب فاطمة وبذل لها من الصداق مثل ما بذله صديقه بن عوف.
ويحك يا ابن عوف، ويحك، كيف تحدث رسول الله بمثل هذا مفتخرا بكثرة مالك؟ أرى الغضب قد بدأ عليه من مقالتكما، لقد احمر وجهه.
فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله كفا من الحصى فحصب به عبد الرحمن،
وقال صلى الله عليه وآله: أإنك تهول علي بمالك يا ابن عوف؟
فتحول الحصى درا، فقومت درة منها فكان ثمنها يعادل كل ما يملكه عبد الرحمن بن عوف.
Thank you.
لماذا غضب رسول الله هذه المرة وقد خطبها الأشراف من قبل ولم يغضب وهو يردهم؟
لعل رسول الله غضب هذه المرة لعلمه بأن خاطبيها قد علم بأن رده لمن سبقهما كان بأمر الله. ورغم ذلك تصور أن رسول الله سيقبل أحدهما لثرائه.
هذا والله من سوء الظن برسول الله.
إي والله فما قيمة الدنيا عند رسول الله؟
لا أكتمك يا زيد أنه لا يقع في نفسي أن الله ورسوله إنما يحبسان فاطمة ويردان خاطبيها لأجل علي بن أبي طالب.
صدقت يا أمي، من صدقت.
نعم،
لقد سمعت مثل قولك من سعد بن معاذ ومن أبي بكر وعمر، وقد جلسوا في المسجد وتذاكروا أمر رد رسول الله لكل من خطب فاطمة.
أما والله إن رسول الله لا يجد كفؤا لفاطمة غير علي، ولذلك رد كل من خطبها.
إن هذا لا يخفى على كل من خطبها، ولكنهم أقدموا على خطبتها طمعا في منزلة مصاهرة رسول الله.
حقا ولقد جرأهم على ذلك أن عليا لم يخطب فاطمة.
قد علمت يا أم أيمن أن ما يمنعه من خطبتها مع شدة رغبته إلا قلة ذات اليد والحياء من رسول الله.
أي والله، والله لا أذهبن إلى علي ولا أتركه حتى يذهب لخطبتها.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك. اذهبي بالله عليك، اذهبي إليه، عسى أن يكتب الله على يديك ما يثلج قلوبنا.
آمين يا رب.
آمين يا رب العالمين.
ولدي علي، إنك لا تعلم شدة حبي لك ولفاطمة، وقد علمت أن كثيرا خطبوها من رسول الله وهو يردهم بأمر الله، ولا أراه يا علي ادخرها إلا لك يا ولدي. فعجل بالذهاب إلى رسول الله واخطبها، ولا تطل انتظاره، فليس لها كفؤ سواك.
فأجابها عليه السلام: يا أم أيمن، وهل عندي شيء أتزوج به؟
لا عليك يا ولدي، لا عليك، فوالله إنك إن جئت رسول الله خاطبا لزوجك.
وبقيت أم أيمن تواصل مساعيها لإقناعه عليه السلام بتعجيل الذهاب إلى رسول الله، وهي ترى الحياء يمنعه.
والله يا ولدي، قد علمت أن رسول الله قد رد من أجلك من أتاه خاطبا منه فاطمة، وهو يبذل لها صداقا تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يا علي، يا ولدي علي، أعجل بالذهاب إلى رسول الله، فقد بدأ يغضبه كثرة عتاب أصحابه على رده خطاب فاطمة. البشرى.
أراك قد عدت مستبشرة من عندي علي.
البشرى يا زيد،
أخبريني ما الذي جرى، لقد طال مكوتك عنده.
البشرى يا زيد.
الشكر لله،
فوالله ما زلت أرجيه حتى استجاب لدعوتي.
الحمد لله،
وما تركته حتى أخذت منه موثقا أن يذهب إلى رسول الله خاطبا منه بضاعته فاطمة.
يا إلهي، الحمد لله، الشكر لله. شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك.
ذهب الوصي المرتضى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خاطبا،
فبادره رسول الله بخبر أثلج قلبه.
أخبره أن الله عز وجل قد زوجه من فاطمة في السماء قبل 40 يوما،
وقد نصت روايات الفريقين على وقوع هذا الزواج المبارك في السماء، كما نص على ذلك العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة.
وفي هذا الزواج السماوي كان ولي الزوجين هو الله عز وجل،
وكان قد أوحى إلى جبرائيل أن زوج النور من النور.
وكان هذا الزواج المبارك في السماء مقدمة الزواج الميمون في الأرض.
الحمد لله، الحمد لله يا مولاتي يا أم سلمة. لقد أثمر طويل حثي لعلي للإسراع في خطبة فاطمة.
الحمد لله. وأنا مثلك أظنه جاء خاطبا حبيبتي فاطمة.
ولكني أراه جلس ساكتا، لماذا لا يكلم رسول الله؟
لقد أخذه الحياء، والحياء من خلق المؤمن، وعلي أمير المؤمنين، فاصبري قليلا، اصبري يا أم أيمن.
حقا.
بادر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قائلا:
ما جاء بك يا علي؟ ألك حاجة؟
بقي علي عليه السلام صامتا، وقد أخذ منه الحياء واحمر وجهه، وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصارحه بنيته قائلا:
قال يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة.
فقال عليه السلام: نعم. فبشر رسول الله وصيه بأمر السماء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن جبرائيل قد هبط بأمر الله أن أزوجك فاطمة، وقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض، آدم فمن دونه. يا علي، لقد ذكر فاطمة وخطبها رجال قبلك، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك.
لقد قام رسول الله إلى حجرة فاطمة، لا أدري لماذا، وهو عالم برضاها.
لا تعجلي يا أم أيمن، إنما يريد رسول الله أن يجعلها سنة في تزويج بنات المسلمين.
دخل رسول الله حجرة الزهراء البتول فقامت إليه وأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالماء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت صامتة.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة.
أجابت عليه السلام: لبيك لبيك يا أبتاه، ما حاجتك يا رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب هو من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟
سكتت سلام الله عليها ولم تولي وجهها كما كانت تفعل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها خطبة من سبق من أصحابه، ولم ير في وجهها الكراهة لخطبتها كما كان يرى فيما سبق.
فقام صلى الله عليه وآله مستبشرا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. سكوتها إقرارها، الله أكبر سكوتها رضاها.
نعم، لقد هبط جبرائيل عليه السلام مؤكداً الأمر الإلهي.
نزل جبرائيل بعد رضا فاطمة ليقول: يا محمد، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر تحافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشميك زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين لو قلت لمن تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين يا أمرني يا أمرني ويأكد للناس الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين بحجابك ما قرور العين عن النظر عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين
أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين
زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت لمن تتحجبين تتحجبين زهرة وزينب تتأسين تتأسين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين
حسين من وصل عقيله وقلبه نار لا تشق